الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إن من أجل نعم الله عز وجل على العبد أن ييسره لليسرى وأن يستعمله في طاعته، وهذا دليل عظيم مكانة العبد عند الله عز وجل. فكل إنسان تتوق نفسه أن يعرف منزلته عند الله ومكانته عند الله، وكل ذلك منقطع علمه اليقيني، وبقي من ذلك علامات وأمارات ودلائل وقرائن تجعل الإنسان يعرف من نفسه أنه كريم عند الله وأن الله أراد به خيرا. من ذلك أن ييسر الإنسان لليسرى، وأن يسهل له الخير، أن يستعمل في الطاعة. لهذا إذا أردت أن تعرف مكانتك عند الله فانظر فيما استعملك الله، فإن استعملك في باب الدين والطاعة فاعلم أنك كريم على الله، وإن استعملك في الدنيا فاعلم أن ليس لك شأن عند الله سبحانه وتعالى، سيما إذا صرفت عن طاعة الله عز وجل ولم تحبب إليه. وأما إن حببت إليك المعصية فاعلم أنك ممقوت عند الله وما أراد بك خيرا. قال الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع الخالفين. هذا من ما يجعل الإنسان أن يحمد ربه يوم أن يساق إلى مجلس من مجالس الذكر، يعلم أنه لا بحول منه ولا بقوة. فباعتبار ماذا جئت إلى هذا المكان؟ لا باعتبار حسب ولا نسب ولا جاه ولا مال، ولكن باعتبار أن الله أراد بك خيرا. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. والله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم أنه حبب إلى أناس الإيمان ويسرهم لليسرى وهيأ لهم أبواب الخير فضلا منه ورحمة سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إخواني في الله، في هذه الليلة المباركة نتشرف بزيارتنا لآبائنا وإخواننا رواد هذا المسجد في هذا الحي، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا جميعا، فلنا في هذا المسجد زيارات سابقة وذكريات وأيام جميلة، وإن حصل منا قصور في الفترة الماضية فإننا نقدم اعتذارنا، وأنتم لقبول العذر أهل لأنكم معدن الكرم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا فيه وتحابنا فيه سبحانه وبحمده. وشكر الله لأخينا المبارك الجليل المفضال أبي الفضيل على ما يقوم به من جهود مباركة في هذا المسجد مع إخوانه الذين أيضا لا ننسى أن نقدم لهم الشكر لما نرى من تعاونهم والتفافهم حول أخيهم والتعاون على البر والتقوى. هذا والله وصمة أو علامة خير لهم، وأيضا من دلائل أن الله سبحانه وتعالى أراد بهم خيرا، لأنه يا أخي إذا لم تجالس الصالحين وتناصر الصالحين وتحب الصالحين فليس يعني ذلك أنك ستبقى من غير جلساء ومن غير أصحاب ومن غير إخوان وأعوان ومناصرين، فإنك إن لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل. فجزى الله الجميع خيرا وبارك الله فيهم. وقد رأيت أيضا حضر في المجلس أخونا المبارك الشيخ النبيل الشيخ محمد المجيدي حفظه الله أبناءه ومن جاء معه، حفظ الله الحاضرين جميعا، أهلا وسهلا بهم جميعا. هكذا أخونا المبارك الجليل الشيخ عبد الشكور حفظه الله، أهلا وسهلا به وحفظ الله الجميع. إخواني في الله، حديثي معكم اليوم هو عن أمر نسمعه كثيرا، ولكن أحببت أن أطرقه في يومنا هذا من زاوية لعل بهذه الطريقة يحصل المقصود والانتفاع، وهو ما يتعلق بقرة العين. ما هي قرة العين؟ الصلاة. قرة العين نريد نعرف لماذا سميت قرة العين، ونبدأ ندخل في بعض معاني قرة العين هذا، وكيف أن الصلاة تسهم إلى أن الإنسان يصبح قرير العين يرتاح بها. الموضوع يطرق بأساليب متعددة، وكل بما أعطاه الله وهبه، وإنما نضع الدلو مع سائر الدلاء، والقبول من الله والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. أصل هذه المادة مأخوذة من كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الطيب، من الكلمة الطيب، حيث طرح هذا الموضوع طرحا جميلا في بداية الكتاب. أتى أولا إلى حديث، هو حديث أنس رضي الله عنه، خرجه الإمام أحمد في المسند والنسائي في السنن، وبنحوه جاء عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنه. وهذا لفظ حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. سبحان الله، كيف أن الصلاة جعلت قرة العين؟ ومن هذا الذي لا يريد أن يعيش قرير العين؟ لا الرئيس ولا المرؤوس، الغني والفقير، الرجال والنساء، كل واحد يريد أن يعيش قرير العين، بل المسلم والكافر والبر والفاجر والجن والإنس، الكل يريد أن يعيش قرير العين. قال ابن القيم رحمه الله: فلا قرة للعين إلا بالصلاة، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه ألما. لا تقر العين إلا بالله بالأنس به، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه ألما وحسرة. فإذا أردت قرة العين فالتمسها بمرضاة الله سبحانه وتعالى. شأن الصلاة شأن عظيم، لا تنظر إلى الصلاة من أنها تكليف فقط، صحيح هو تكليف، هو أمر إلهي، لكن لا تنسى أنه تشريف لك، تشريف لك أن تكون من المصلين. أنت بالصلاة تنمي عقلك، أنت بالصلاة تريح قلبك، أنت بالصلاة تسعد حياتك، أنت بالصلاة تقوي صلتك بالله، أنت بالصلاة تقر العين وجعلت قرة عين في الصلاة. لهذا هذا أمر حتى عند الأنبياء والمرسلين، لما عرفوا مقدار الصلة بالله كانوا يعتنون بجانب الصلاة عناية عظيمة، ليس فقط كما قلت لكم إسقاطا للفرض، لا، بل إن السلف لما عرفوا قيمة الصلاة أخذت جل حياتها. منهم من كان يقوم الليل كله، لما يا ترى؟ بالله عليكم، أيقوم الليل كله إنسان لا يجد سر وراء القيام؟ لا يجد فائدة من وراء ذلك القيام؟ ما الذي كان يغيره أن ينام مع النائمين وأن يتلذذ على فراشه بأهل ومتاع الدنيا ونحو ذلك؟ لكن لا، لما عرفوا ما اكتسبته لهم وجلبته لهم الصلاة، عندئذ عرفوا حقيقة الأمر. فلا تلمه يا أخي، لا تلم من عرف قدر الصلاة فأكثر القيام وأكثر وأطال السجود وداوم عليه، لا تلمه، لم نفسك أنت أنك افتقدت روح الحياة وأساس الحياة وقيمة الحياة لأنك قصرت في الصلاة. فلهذا كانت من أعظم ما يعين الإنسان في استقبال شدائد ومحن الدنيا هي الصلاة. لهذا قال الحق سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشعين ليست بكبيرة، ليست ثقيلة، إنما يستثقلها غير الخاشع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعن بالصبر والصلاة، استعن بها على أمور دينك ودنياك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر انفزع إلى الصلاة. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. إذا كان هذا يحل بالنبي صلى الله عليه وسلم مسألة ضيق صدر مما يقوله الشانئون والأعداء، فكيف لا يضيق صدري وصدرك الذي عوامل الضيق ليست بمجرد أن يقول الأعداء أن نؤذى في ذات الله، بل ذنوبنا هي التي تغير ذنوبنا. عندنا عوامل كثيرة في صباحنا ومسائنا ما يكدر القلوب ويظلمها ويضيقها. إذا كان مما يضيق الصدر أن الإنسان في سبيل الله وفي طاعة الله ويؤذى ويضيق صدره هو في طاعة، فكيف إذا كان يعصي؟ كيف إذا كان يكذب؟ كيف إذا كان يغتاب، ينم، يعق والديه؟ الصدق طمأنينة والكذب ريبة، البر مطمئنة إليه النفس. والذين كسبوا السيئات جزاء السيئات مثلها وترهقهم ذلة. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء السيئات مثلها وترهقهم ذلة. الآية الأخرى: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل. فيا أخي رغم هذا كله يقول الله للنبي: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، هذا علاج، هذا وصفة إلهية، تعليم من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام كيف يدفع ما يحل به من هم وغم وحزن في قلبه. قل لي بربك، هل استدفعت الغموم الذي تنزل بك؟ أحيانا ينزل بالإنسان هم كأنما يصعد في السماء أو يدخل في سم الخيار. البعض يتمنى الموت، بل يصل ببعضهم إلى أن يتحس السم، ينتحر، يموت ليموت من شدة الغيظ على نفسه، من شدة الكآبة، من شدة الحزن. هل وجدت إنسان مستمتع مرتاح وإذا به يتمنى الموت أو يقتل نفسه؟ هذه تكون في حالات مستعصية، إما إنسان مريض نفسيا أو إنسان بلغ من الكآبة والحزن والشقاء مبلغا لا يستطيع الحياة معه وضعف إيمانه أن يتحمل ذلك. فلا تستغرب يا أخي، فهذه هي قرة العين كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث كما سمعت صحيح بطرقه، وهو حديث ثابت أصله في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهذا حديث يجعل لك أو يبين لك كيف تسهم الصلاة في تغيير حياتك. أنت مصلي، حياتك فيها مشاكل كثيرة، هموم كثيرة، غموم كثيرة، أعد ترتيب حياتك، أعد ترتيب حياتك ورتبها مع الصلاة على وجه التحديد بعد تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى، وستجد الفرق. ابدأ من الآن، شغل العداد وابدأ حياة جديدة مع الصلاة، لا تذهب يمين ولا شمال. لا أقول لك اذهب اشتري فلة جديدة توسع أربع من السعادة، نعم جيد، أدلك على ما هو أخطر. رتب وضعك مع الصلاة حتى لو كنت مصلي، نعم حتى لو كنت مصلي، كيف حالتك مع خشوعها، مع ركوعها، مع سجودها؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام تصف أم المؤمنين عائشة سجود النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما يقرأ القارئ 50 آية، 50 آية نقرأها في ليلة في رمضان، ليلة تراويح نقوم ب50 آية، هذا المطول منا. وهذا مقدار سجدة واحدة كان يسجدها النبي عليه الصلاة والسلام. اسجد واقترب، تريد تكون قريب من الله عز وجل اقترب. وانظر إلى التعبير وإلى بلاغته ودقته، كيف قال: كلا لا تطعه واسجد واقترب. اطلب القرب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. انطرح بين يدي الله، وطول السجود، وقرأ أذكار الصلاة بمهل. إذا ركعت قل سبحان ربي العظيم على أقل مهلك، أكررها وأنت تدري ما تقول، وارفع رأسك وشوف كيف الشعور، شعور آخر، شعور آخر لا يوصف. ولهذا جاء أيضا في الحديث الآخر وهو حديث حسن بطرقه، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، يريد يرتاح. ولهذا كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. شرعت لنا الصلاة في مواقف صعبة، الصلاة جماعة عند القتال، ما هو بالأمر السهل. من أسباب السكينة عند الحرب الصلاة، الصلاة شرعت جماعة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كما في حديث جابر دعاء الاستخارة، إذا حسبه أمر ركع صلى ركعتين ثم قال بعد ذلك، وعلمنا دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. الحديث هذا له سر عظيم لتريد لتحول حياتك إلى أحسن حال. قال ابن القيم رحمه الله، قال: فلا أغيظ للشيطان من الصلاة، ما في شيء يغيظك مثل الصلاة. تريد تنتصر على عدوك تجعله يضعف، اقبل على الصلاة. ولهذا قال: يسعى جاهدا بكل الوسائل حتى يحول بين العبد وبين الصلاة. في الحديث: إذا مر الإنسان ابن آدم بالسجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، ذاك الشيطان الذي أقسم تلك الأقسام المغلظة وأقسم بعزة الله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أيمان وأقسام تستطيع تبكيه سجدة تنتصر عليه، لا بصواريخ ولا مدافع ولا بقوة ولا أبها ولا بحرس ولا خدم، لا تسجد يعتزل يبكي. انظر ما أضعفه: فلا أغيظ للشيطان من الصلاة. لهذا قال ابن القيم: فهو يسعى بكل وسيلة أن يصرف العبد عنها، فلا يزال يزين له التساهل ثم ما يليه حتى يصرفه عنها بالكلية فيصير من جنده وحزبه، والعياذ بالله. يبدأ يزين له أنه المتقبل الكريم والله غفور رحيم، والصلاة تصلح حتى في البيت، وصلي الفجر داخل والدنيا حر، وهذا يخوفه وهذا يعني يهول عليه، وهذا يصرف بأسلوب آخر حتى يزين له تركها بالكلية. يقول الله عز وجل غني عنه، غني عن الركعتين هذه الذي تصليها، صحيح غني لكن أنت فقير إلى رب، إلى الله سبحانه وتعالى الذي تسجد له هذه السجدة، فقير إليه. هذه يا أخي أن تنفع نفسك، هاتان الركعتان وهذه الصلاة هي عبادة لله، لكن أن تنفع نفسك. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يا أيها الناس أنا وأنت من هؤلاء الناس الداخلون تحت هذا الخطاب. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنت فقير إلى الله سبحانه وتعالى، فاهتم يا أخي بصلاتك، اهتم بها ولا تكن من الظالم نفسه فيها. هذا حال أغلبنا إلا من رحم الله. هذا ابن القيم رحمه الله قسم أصناف الناس في الصلاة إلى خمسة أصناف: قسم الظالم لنفسه، المفرط في حدودها وواجباتها وأركانها وأوقاتها، وهذا قد تسلط عليه عدوه فهو أقرب ما يكون إلى عدوه وكاد أن يتخلى عنه وليه رب العالمين سبحانه وتعالى. صنف آخر: من حافظ على حدودها وأركانها وواجباتها ولكنه مزجها وداخلها الوساويس وقصر في خشوعها وفي أدائها باطمئنان، فهذا سقط عنه الواجب ولكن لم يستفد من صلاته. ما استفاد منها؟ صحيح سقط عنه الوجوب، لكن ما استفاد من صلاته؟ هنا يظهر لك السر. كيف تجد مصلي تدوم كآبته؟ والله يقول: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم. كيف تجد مصلي شقي؟ والله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. كيف تجد مصلي منزوع عنه البركة بسبب أنه قصر في صلاته؟ وإلا الصلاة بركة في عمر الإنسان، والصلاة نور، نور الإنسان في حياته كلها. ولهذا كما سمعتم إخواني في الله أن هذا الأمر ينبغي أن نتدارك أنفسنا معه. والله أن هذا الأمر يحتاجه خواص المصلين فضلا عمن لا يعرف الصلاة. المصلي خواص المصلين يحتاج أن يتأمل في قرة العين حتى يستفيد من صلاته. أتدري يا أخي أنك لو تلذذت بالصلاة ما وجدت في الدنيا أطيب عيش من الصلاة؟ ها أنت يا أخي قد عشت في رمضان وجربت العيش مع الصلاة، قل لي بربك كيف كان العيش معها؟ كان طيبا، كان جميلا، كانت راحة، كانت سكينة، كانت اطمئنان. ما أسرع ما نسينا ذلك. من منا اليوم منذ أن انتهى رمضان قد حافظ على 3 ركعات في الوتر كل ليلة، 3 ما هو 11 ركعة، 3 كل ليلة، ولا سقطت عليه ليلة. إذا عرفنا الجواب عندئذ سنقبل على أنفسنا فنعرف من أين أتينا، نعرف من أين أتينا. يا أخي عندك عوامل القوة، عوامل التمكين، عوامل العزة، عوامل الراحة والسعادة، عوامل السكينة، عوامل الاطمئنان، عوامل صلاح الذرية والحال والمآل، كيف تستفيد من أعظم ذلك؟ الصلاة. ولهذا كان يهتم بها. حتى من أراد أن يصلح وضع بيته وأسرته يأمرهم بالصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أمر أهلك، تريد تأمن مستقبلهم، تريح عليهم، أمرهم الصلاة. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يأمر أهله: فأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. هذا لعظيم شأنها، النبي يهتم بقومه، يصلح وضعهم، أمرهم بالصلاة، ويهيئ لهم أماكن ليصلوا بها. ولا نذهب بعيدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول نبي قام بها لما هاجر المدينة، ماذا صنع؟ بنى مسجده ليقيم دولته. فلا تقوم دولة ولا دين ولا دنيا إلا بإقامة الصلاة والعناية بها. قل لي بربك، كيف يكون شعور إنسان يفرط في الصلاة وهو يعلم أن هذا الجسد وهذا القلب خالقه قد علم أنه لا يطمئن إلا بذكر الله، والذي خلق قلبك وخلق القلب له قابلية وأسباب للراحة أعظمها ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن لا تلوم إلا نفسك، لا تلوم إلا نفسك. ولهذا نعود إلى الفائدة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، يتعلق أن الصلاة أغيظ شيء على الشيطان. من أراد أن ينتصر على عدوه فعليه أن يكثر من الصلاة وأن يعتني بها فرضا ونفلا. ضرب لذلك مثلا جميلا عظيما، قال: وأضرب لك مثالا إن تأملت فيه أدركت حقيقة الأمر. كأني بك تتصور بيتا فيه خزائن من الجواهر والمال بأصنافه والذهب والفضة، ولكن هذا البيت ضرب بثلاثة بيوت: بيت يملكه ملك وفيه ما فيه من الجواهر والكنوز والذهب والفضة وأنواع المال، لكن من صاحب البيت؟ ملك. بيت آخر فيه أيضا من أنواع المال وصنوفه، لكن يملكه رجل من عوام فقير. نعم، البيت الثاني يملكه شخص غير ملك من عوام الناس، وبيت ثالث بيت فقير، وعندنا لص سارق يريد مال، أين سيتوجه؟ لو قلت يتوجه إلى بيت الفقير، هذا مستحيل، اشري من بيت الفقير ما سيجد شيء، ما يجد بغيته. إن قلت سيذهب إلى بيت الملك لأنه أكثر جواهر، يقول: صحيح أكثر جواهر، ولكن هذا شبه مستحيل، بيت الملك محاط بالحرس والخدم والحشم والأسورة والخزائن المقفلة، كيف لو افترضنا أن الملك نفسه موجود في البيت أن تستطيع أن تدخل إليه؟ يبقى معك خيار واحد وهو بيت الشخص الآخر، عبد من عباد الله، ليس بملك ولا فقير. هنا سيتوجه جهد اللص إلى ذلك البيت لأنه ضمن أنه سيجد بغيته فيه، فإذا ذهب وجد بغيته. قال: وهكذا الشيطان والعبد. من الناس من يكون قلبه قلب ملك محروس. قال ابن القيم: فليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن. السماء حرسها الله بالنجوم، يأتي مسترق السمع فيتبعه شهاب ثاقب يحرقه، محروس. كذلك قلب المؤمن محروس من أن يستزله الشيطان أو يستطيع أن يضر به. إذا حصل له بطبيعة البشر غير المعصوم تحصل له غفلة، يحصل محاولة اغتيال، محاولة قرب، لكن سرعان ما يأتي حرس القلب فتحرق ذلك الشيطان. هكذا قلب المؤمن المحصن بالأذكار المحب للصلاة المكثر من النوافل، كلما اقترب الشيطان نال ما يسوءه. افترض يقترب، تصور الآن معي، جاء الشيطان بخيله وجنده وجماعته، جاءوا إليك وجدوك في محرابك تصلي، هنا يعلن الفشل، هنا يبكي، ما وجد شيء، وجدك تصلي، وجدك تذكر الله، وجدك تتلو القرآن، يعود بخفي حنين خائب. وهكذا قلب الفقير، نعم البيت الفقير مثل قلب الكافر، ما ماذا يريد منه الشيطان؟ خلاص قد ضمنه، ما سيجد بغيته أصلا منه، ما يريد منه. ولهذا لما هو أثر يذكر عن ابن عباس لكن الأسانيد إليه ضعيفة، أنه قالوا له، سئل ابن عباس قال له إن اليهود لا تجد لا توسوس في صلاتهم، بينما نرى المسلمين إذا جاء في الصلاة دخله الوسوس. قال ماذا يصنع الشيطان بالبيت الخرب؟ أصلا هو جدي من جنود إبليس، مضمون عند إبليس. فلهذا هذا الشيطان ليس له مجاهدة معه، فقد ضمنه أنه من جنده وحزبه. وأما الآخر بيت عامة الناس الذي فيه الكنوز والجواهر، فهذا هو بيتي وبيتك، قلبي وقلبك إلا من رحم. عندنا كنوز جواهر الإيمان في قلوبنا، من توحيد الله، من الطاعة، من تلاوة القرآن، لكن ما عندنا حرس تحرق الشياطين. مفتوح، أول ما يجيك الوسواس في الصلاة صلي وانت ما شاء الله تخشع مع الإمام، جاءك الشيطان يذكرك الزوجة الأولاد أخذك معه، مالك يا مسكين، صرف وجهك عن الصلاة، أنت تناجي رب العالمين، أن تنصب بين يديه، هكذا سرعان ما اختطفك، مساكين ما عندنا حصانة، أخذك. وربما سبحت في أوهام وأحلام اليقظة بما لا طائل تحته، هذا حالتي وحالتك، وإلى الله المشتكى. فالسبيل أننا نجاهد أنفسنا ألا نلتفت في صلاتنا. قال ابن القيم الالتفات في الصلاة، وهو يعلق على حديث أبي هريرة، اختلاسه يختلسها الشيطان في صلاة العبد، يعلق على الحديث هذا. قال التفاته نوعان، التفاته بالبصر والتفاته بالقلب. التفاته البصر خلاص معروف، لا يزال ما تشعر لا يسارقك النظر، تنظر إلى نقوش في المسجد ولا تنظر إلى أي شيء، تكون مسجد معروف، مسجد في حيك معروف، تدخل قبل التكبير ما يأتيك الفضول أنك تنظر إلى هنا يمين ولا شمال. لكن إذا وصلت الصلاة، بعضهم دخل مسجد فيه نقوش، فيه مثل بعض مساجد العامة ذكر أسماء الله الحسنى مكتوبة، يعلق رأى الله لا إله إلا الملك القدوس السلام، كفت إلى الجهة الأخرى يقرأ الأسماء الحسنى، يريد يكمل بقية الأسماء، نسي أنه في الصلاة، يا الشيطان، ويريد يكمل مسكين القراءة حتى التفت إلى الجهة الأخرى، جهة الباب، كمل قراءة الأسماء الحسنى. هذه التفاتة بصرية. وهناك التفاتة بالقلب، تنظر إلى موضع قدمك أو أمامك، والذي يراك يقول ما شاء الله خاشع، لكن القلب مصروف، القلب مع الدنيا، مع الشهوات، مع الملذات، مع الزوجة، مع الأبناء، مع مع، هذا أيضا اختلاسة، سرقة، سرقها الشيطان من صلاة العبد. ذكر ابن القيم كلاما جميلا في هذا الموضع رحمه الله، الذي لقب بحق طبيب القلوب ابن القيم رحمه الله، قال مثل هذا كمثل رجل قام بين يدي السلطان، هو يتكلم معنا بما نعقل، لأننا ما نفهم إلا أمير وسلطان، ونعرف أصحاب دنيا وصاحب مال، ما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هذا ما يعرفه إلا أهل الإيمان، يعرفون عظمة الرب سبحانه وتعالى. خلص كل من قوي إيمانه قويت معرفته بالله سبحانه وتعالى. قال مثل هذا كمثل رجل وقف بين يدي السلطان وجعل السلطان يكلمه، ووقف السلطان أمامه ليكرمه، كان يقول تفضل ماذا تريد، وجعل يكلم السلطان ويلتفت إلى الجهة الأخرى، ويتكلم كلمة مع السلطان ويلتفت يكتمل التفاته. قال فما ظنك كيف سيتعامل السلطان معه؟ قال فإن لم ينل الطرد، يقول هذا البساط ليس بساطا لمثلك، أخرج فإنك سيء الأدب مع السلطان، هذا المقام ليس مقامك، أقل ما في الأمر أن يخرج ممقوتا عند السلطان، يمقته يبغضه، يقول في نفسه هذا ما يعرف الأدب. فهكذا الذي يقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى، مالك الملك جل جلاله، والله يناجيه، والله أمامه إذ يصلي، وجعل يقول الحمد لله رب العالمين وكلمة، وفكر في الجهة الأخرى، أو يقول سبحان ربي العظيم وقد عظم في قلبه الدنيا والشهوات، فإذا خرج من صلاته يمقته الله، يمقته. فيا أخي اهتم بصلاتك واعلم من تناجي، أنت تناجي رب العالمين. يا أخي إذا دخلت في الصلاة اجعل الدنيا وراء ظهرك بما فيها، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، اجمع قلبك وأحضر جنانك عند مناجاة ربك سبحانه وتعالى. واعلم حتى في قراءتك للفاتحة أنت تقول كلمة وتجاب أخرى، الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، وهكذا تناجي رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا نصيحة لي ولك، والآن هي ستقدم علينا صلاة وسنعرف هل وضعنا فيها ومعها مثل وضعنا قبل الحديث عن الصلاة، فإن كان كذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا نسمع؟ قلوب ميتة إليه، انظر كيف سيكون حالي وحاله. فإذا وجدت فرق والصلاة متميزة على صلاة المغرب، على صلاة العصر، على صلاة الظهر، هنيئا لك، عندئذ ستعرف أنك بأمس الحاجة إلى أن تجعل الصلاة قرة عين لك. إذا كانت الصلاة قرة عين لك ما تبالي بشيء، قلت الدنيا أو كثرت، حصل عليك ما حصل، تعالج كثير من حياتك بدعاء الله سبحانه وتعالى وبالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني عناية عظيمة بالصلاة وبالسجود، خاصة كما سبق في حديث عائشة، وهكذا بالقيام، وهكذا الصحابة. كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان ربما يطوف الطائف 7 أشواط وإذا بالصحابي ما قد رفع رأسه من السجود. ولا تقل هؤلاء الصحابة، أيضا جاء هذا عن سفيان بن عيينة وسفيان الثوري أنه صلى 2 ركعة فطاف طائف 7 أشواط وما قد رفع رأسه. إيش اسمع هذا؟ هذا وجد راحة، وجد شيئا فقدته. والله لو ذقت حلاوة السجود والصلاة ما لمت أي إنسان يطيل في سجوده صلاة. وجعلت قرة عيني الصلاة، اجعلها قرة العين. نريد أن يكون هذا واقع، ليس مجرد حديث نقرأه فقط. أما حديث نقرأه نعم سمعناه، سمعته أنا وأنت قبل هذا المجلس، لكن كيف نجعل من هذا الحديث دثار، منهاج حياة، حالة واقعية؟ كيف نجعل من هذا الحديث استفتاء لأنفسنا بعد صلاة العشاء؟ والله صدق رسول الله، نقول هكذا، والله صدق رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. فعلا وجدت قرارة في العين، قرت عيني بالصحيح. ومن لم تقر عينه بالله لم تقر به أي عين، لا قرت عينه ولم تقر به أي عين. فإذا يا أخي إياك أن تتهاون أو تتساهل في قرة العين، بل احرص على العناية بها، وابقى دائما وأبدا في إصلاح وضعك مع الصلاة. أنا والله أتعجب، ليس من الناس، من نفسي أول، وأيضا من رضي بأن تقول له يا فلان قال أهم شيء أنا محافظ على رأس المال، يقصد بذلك الصلاة. لو حافظت على رأس المال حفاظا حقيقيا لكان حالك متغيرا. بالله عليكم لو حافظنا على الصلاة واستقمنا، ما هو الشأن؟ الشأن أننا في غير الوضع الذي نعيش فيه، ماديا، اقتصاديا، واجتماعيا وغيره. ولهذا قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والله سبحانه وتعالى قد وعد ووعده الحق، وعد ووعده الحق، الذين يقيم الصلاة أنه يمكن لهم في الأرض، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا من علامات التمكين، أنك تقيم الصلاة في نفسك ومع غيرك. فلهذا يا أخي هذه الزاوية بالذات وهي مسألة قرة العين في الصلاة أمر مما ينبغي التنبه له جدا، وأن تعلم أن كثيرا من الناس وعامة الناس بل عامة المصلين يصلي ولكن لم يعرف حقيقة أو روح الصلاة. لهذا الله عز وجل يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والله لو صلينا كما أراد الله سبحانه وتعالى ما وجدت الإصرار على الذنوب والمعاصي، وإن حصل استزلال فزع الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. ولهذا انظروا لأهمية هذا الأمر، كيف اعتنى الإسلام بتشييد المساجد وعمارتها وأثنى على عمارها والمترددين على هذه المساجد وجعل غذاء القلوب وغذاء الأرواح، وكل ذلك يتمتع به الإنسان في صلاته، فجعلها أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادة، ليس هناك أعظم منها. فيا أيها المسلم المصلي رعاك الله، احرص على أن تقر عينك بالصلاة. وكيف تقر عينك بالصلاة؟ بما سبقت الإشارة إليه، أن تجاهد نفسك على أن تعتني بصلاتك، تصلي صلاة باطمئنان وبوقتها وبخشوعها، وهكذا أيضا تصلي وأنت خالي الذهن والشواغل مما يصرفك عن الانتفاع بالصلاة. وهكذا أيضا اقرأ في سير وتراجم السلف كيف كانت حالتهم مع الصلاة، اقرأ كيف كان حالتهم مع الصلاة، سواء كان ذلك في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو في سيرة أبي بكر الذي كان لا يملك نفسه إذا قام في مصلى. قالت عائشة إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام يصلي بالناس لا يملك الناس، لا يملك نفسه من صلاته. أبو بكر لما عرف من قيمة الصلاة، عمر رضي الله عنه الذي يفر منه الشيطان في جانب الصلاة هو ذلك الخاسع المتذلل. البخاري معلقا أنه أما الناس بسورة يوسف فسمع صوته من أخريات الصفوف وهو يقرأ، قال الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. لا تعارض، لا تقول أنا شديد أو أنا كذا أو أنا حازم، لا. ذكر ابن القيم فرقا دقيقا ولعلي أختم به، هذه الجارحة العين التي وهبني الله وإياك، هذه الجارحة لها ماء وهو الدمع، لكن هذا الماء تختلف عوامله وأسبابه وثماره، أسبابه ونتائجه تختلف، فبقدر السبب تكون النتيجة. فإذا كان السبب حزن نزل الدمع حارا وتبعه ألم، وإذا كان السبب الدمع فرح نزل باردا وتبعه فرح. فرق بين دمعة الحزن ودمعة الفرح، الناتجة عن الحزن تنزل حارة ساخنة يعقبها ألم، دمعة الفرح تنزل باردة يتبعها راحة. وانظر إلى دمعة الخاشع كيف تجد قلبه بعد تلك الدمعة، كأنما سقيته عسلا مصفى. من المعلوم أن الإنسان إذا بكى يبقى ضيقا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من قهر الرجال. يعقوب أثر به بكاء الحزن إلى أن ذهب بصره، أثر أن ذهب بصره. هل رأيت إنسان من شدة بكاء الطاعة والخشية ذهب بصره؟ لا، من أسباب قوة البصر والنظر، من أسباب قوة النظر بكاء الطاعة، لأنه دمع بارد لا يؤثر على العين، لأن العين خفيف لطيف، فلهذا الدمع البارد لا يؤثر عليه، ولكن الدمع الحار يؤثر عليه. فإذا رأيت، إذا أردت أن يقوى بصرك وإن لم يقوى اليوم فستجد ثمرته يوم القيامة في ظل عرش الرحمن، عند أن يقال لمن ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، في صنف من يظله الله في ظله يوم لا ظل. فاعتني بنفسك يا أخي، واعتني بصلاتك وبخشوعها وأصلحها، وكذلك أيضا جاهد نفسك على أن تصلح من مستوى صلاتك، وقيم نفسك بعد كل صلاة، ها كيف التقييم؟ تمام، ليس بجيد، حاسب نفسك واستنصح واذهب إلى إمام المسجد وإلى صديقك وإلى مدرسك وإلى أخيك قل ها ما هو الحديث، حدثتنا حديث بس سليتنا وقضيت وقت، حاولنا نتعب أنفسنا نطبق ما وجدنا ثمرة، ستجد أقسم بالذي أحل القسم أنك لو عملت بمضمون ما سمعت عملا حقيقيا كما أرشدك الله سبحانه ونبيه عليه الصلاة والسلام وسمعت ذكرنا أنفسنا وإياك بذلك لتجدن ثمرة ذلك. فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، لا تظن بربك ظن سوء فالله أولى بالجميل، فما عليك إلا أن تصلح من شأنك مع الصلاة يصلح لك حالك كله. الصلاة نور، صلة بين العبد وبين ربه، إذا أصلحت. ولهذا أخدم بهذه الفائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، قال للعبد موقفان بين يدي الله عز وجل، موقف بين يدي الله في الدنيا وموقف بين يدي الله في الآخرة، فمن أحسن الوقوف بين يدي الله عز وجل في الدنيا حسن وقوفه بين يدي الله في الآخرة، ومن أساء الوقوف بين يدي الله في الدنيا أي في الصلاة ساء وقوفه بين يدي الله في الآخرة. إذن اهتم بهذا الموقف الذي أنت الآن ممكن منه قبل أن تتمنى السجود فلا تستطيع، كما قال الله سبحانه وتعالى ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أنت اليوم سالم، فعليك أن تهتم بسجودك ولا تقتصر على الفرض فقط، حافظ على الفرض والنفل ستغير حياتك بأكملها. خذ نصيحة من أخيك، من ولدك، من صديقك، من محب لك، وتواصل معي ولو بعد أسبوع. لو كان عندك مشاكل أسرية، عندك هموم غموم، عندك ديون متراكمة، عندك أمور ضيقت صدرك، عندك أمور كثيرة ما دريت كيف تعالجها، اهتم بالصلاة، اهتم بالركوع والسجود فرض ونفل. وبيننا الحديث إن شاء الله، تخبرني إن شاء الله وتبشرني بما فتح الله عليك من تفريج هم وتنفيس كرب وصلاح حال وصلاح ذرية. تمرد عليك ولدك، صلي وادع له يا رب اهدي لي ولدي، أحسن ما تذهب به إلى قسم الشرطة وتشكو من إنسان من شخص لآخر، ادعو لها يا أخي دعوة الوالد مستجاب. زوجتك سيء الخلق معك عاصية لك، صلي واسجد يا رب هب لي من زوجاتي زوجتي وذرياتي قرة أعين، اصلح لي زوجي. وهكذا أي شيء تعاني منه ادعو الله سبحانه وتعالى. القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أيها الإخوة والآباء، الحقيقة هي كانت فائدة قرأتها قبل المغرب من كتاب الوابل الصيد، وكنت معد والله موضوعا آخر، لكن جبني هذا الموضوع. قلنا صار عند الناس الحديث عن الصلاة كأنه حديث ما يطرقه إلا البادئ في الوعظ، طريق حديث كأنه صار ممجوج في النفوس، مع أننا بحاجة إلى تكرار ومرار، ونحتاج نصحاءنا وخطباءنا وعلماءنا ومن أعطاهم الله فنون في الكلام والخطاب أن يحدثونا، وكل واحد بما أعطاه الله، لأنها لو صلح حالنا مع الصلاة صلح ديننا ودنيانا وانشرحت صدورنا واطمأنت نفوسنا وعشنا حياة السعداء. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا، اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا، اللهم اجعل قرة أعيننا بالصلاة، اللهم اجعلنا من المحافظين عليها المؤدين لها كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين، شكر الله لكم إخواني وأبائي الكرام حسن إصغائكم واستماعكم، فما كان من صواب فمن الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما كان من خطأ أو قصور أو زلل فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.